اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه لا بد من التفريق بين حالات ثلاثة. الحالة الأولى هو الإخبار عن نفس العزم النفساني بأن يقول أنا عازم على كذا، وهذا يتصف بالصدق والكذب كما مر علينا سابقا، وليس هو منظورهم في البحث في خلف الوعد. الصورة الثانية الإنشاء، سواء كان الإنشاء بقوله أنا عازم على كذا بغرض إنشاء الالتزام بتحقق الفعل في الخارج، أو يقول سآتيك غدا سأزورك غدا، لا بقصد الإخبار إنما بقصد الإنشاء، لا فرق من هذه الجهة. سواء كانت العبارة التي تستعمل لغرض الإنشاء هو أنا عازم أو سآتيك غدا، لا بقصد الإخبار عن وقوع النسبة في المستقبل إنما بقصد الإنشاء، فهذه قضية إنشائية. وهذه القضية الإنشائية بحسب مدلولها المطابقي إنشاء لا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب، وإنما يمكن أن تدخل بلحاظ مدلولها الالتزامي كما ذكرنا في الصدق والكذب، لأن مدلولها الالتزامي الإخبار عن عزمه على فعل معين، فإن من ينشئ ويتعهد وينشئ الوعد مدلوله الالتزام العرفي أنه عازم على كذا، فبلحاظ المدلول الالتزامي تكون قضية خبرية. ولكن بينا في الجلسة السابقة أن المداليل الالتزامية للإنشاء خارجة عن بحث الصدق والكذب، وتارة يكون المتكلم في مقام الإخبار ولكن لا يخبر عن عزمه النفساني، وإنما يخبر عن متعلق عزمه بأن يقول سآتيك غدا، ليس قصد للإنشاء، قاصدا للإخبار. سأعطيك دينارا بعد ساعة، قاصدا للإخبار. وقلنا مقتضى الصناعة أنه هذا الخبر يتصف بالصدق والكذب. وقد وقع البحث عندهم في خلف الوعد في الصورة الثانية والصورة الثالثة، أي في الصورة الثانية وهي القضية الإنشائية، لو أنشأ بلي ووعدا فهل يجوز خلف الوعد أو لا، مثل ما وقع فيما لو أنشأ نذرا أو عهدا، هل يجوز مخالفة النذر أو لا، هل يجوز مخالفة العهد أو لا، هل يجوز مخالفة الوعد أو لا. فحتى لو قلنا لا يتصف تتصف القضية الإنشائية بالصدق والكذب، يقع البحث هل يجوز خلف الوعد أو لا. وكذا وقع البحث في الصورة الثالثة. لو قال سأزورك غدا في مقام الإخبار عن شيء مستقبلي، فإنه يقع البحث أيضا هل يجوز له أن لا يحقق الفعل في الخارج أو لا. إذن بحث الوفاء بالوعد وخلف الوعد أين مصداقه؟ له مصداقان، تارة في الإنشاء وتارة في الإخبار. إذا اتضح ما ذكرنا استدل على حرمة خلف الوعد بعدة أدلة. لا لا، الثانية أيضا القضية الإنشائية، بل هي قدر المتيقن الإنشاء. إذا أنشأ بلي فإنه وعد، وعد إنشاء للوعد، فهل يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء؟ النزاع قلنا في الثالثة في أنه صدق أو كذب. في الثالثة قلنا هل أنه صدق أو كذب، مو مسألة الوعد وعدم الوعد. الوعد يأتي في الثالثة ويأتي في الثانية. وقع البحث بينهم أنه هل يجب الوفاء بالوعد أو لا، وهنا ذكرت عدة أدلة. الدليل الأول في الكلمات، الدليل الأول استدل على وجوب الوفاء بالوعد بأن عدمه يوجب انطباق عنوان الكذب. هكذا الدعي، لو وعد الشخص بوعد فقال مثلا سأزورك غدا ولم يحقق الزيارة في المستقبل ورفع يده عن وعده، فإن هذا الكلام الصادر من ينطبق عليه عنوان الكذب، فاستدل على وجوب الوفاء بالوعد وحرمة نقض الوعد بدعوى أنه ينطبق عنوان الكذب في فرض عدم الوفاء بالوعد. وتقريب كلامهم أن الوعد إما بالقضية الإنشائية وإما بالقضية الخبرية، فإذا كان الوعد بالقضية الإنشائية هؤلاء يقولون فالمدلول المطابقي وإن لم يكن يتصف بالصدق والكذب لكونه إنشاء، ولكنه يوجد مدلول التزامي لهذا الوعد وهو الإخبار عن صدور الفعل منه في المستقبل، أو الإخبار بل هذا الإخبار عن صدور الفعل منه في المستقبل، وبهذا اللحاظ أي بلحاظ المدلول الالتزامي يدخل الوعد حينئذ في الصدق والكذب. فلو فرض أن المكلف لم يحقق الفعل في الخارج، لم يحقق زيارة صديقه في الخارج، لم يعطي الدينار بعد ساعة، فإن عدم إعطاء الدينار يوجب انطباق عنوان الكذب على الوعد الإنشائي بلحاظ مدلول، بلحاظ مدلوله الالتزامي. هذا إذا كان شنو؟ إذا كان قضية إنشائية. وأما إذا كان الوعد بقضية خبرية سأزورك غدا قاصدا للإخبار، فهذا بعد أوضح، فإنه يجب عليه أن يحقق الفعل في الخارج إذ لو لم يحقق الفعل في الخارج لانطبق على الخبر عنوان الكذب. التفتين إن شاء الله. لو لم يأتي بلي لو لم يعطي الدينار بعد ساعة فيلزم انطباق عنوان الكذب على الخبر فيدخل في حرمة الكذب. إذن بلحاظ الإنشاء يؤخذ مدلول الالتزامي فيدخل في الحالة الثالثة. وإذا دخلنا في الحالة الثالثة فإنه ما لم يحقق الفعل في الخارج فإنه ينطبق عليه عنوان الكذب. هذا هو الدليل الأول لهم. واعترض على هذا الدليل بما يظهر من كلام المصنف في الكتاب بهذا الاعتراض: أما الإنشاء فقد عرفت في الجلسة السابقة أن المداليل الالتزامية للإنشاء لا تدخل في بحث الصدق والكذب، فإن الصدق والكذب موضوعه الإخبار، والمفروض لم يصدر منه إخبار إنما صدر الإنشاء، وكون الإخبار مدلولا التزاميا عرفيا شيء، وبين كونه إخبارا صدر من المتكلم شيء آخر. فإنه مثلا من يخبر بأن القبلة إلى جهة اليمين كلامه له مدلول التزامية كثير قد لا يلتفت إليها أصلا، فهل يقال أنت أخبرت بأن عمان في جهة الجنوب وقطر في جهة؟ يقول أنا لا أصلا ما ملتفت أصلا، مع أن الإخبار فرع الالتفات للنسبة. هذا مما يكشف على أن هناك فرق بين لوازم الكلام وبين عنوان الإخبار، فلا يصدق عليه أنه أخبر. هذا إذا قلنا شنو في الإنشاء. وأما إذا جئنا إلى الوعد الخبري، التفت المطلب في دقة، فأنتم قلتم أن الوعد الخبري لابد أن يحقق الفعل في الخارج لكي لا يندرج الكلام والقول في الكذب. فاعترض عليه الشيخ الأعظم وجماعة بهذا الاعتراض: فرق بين إحداث الكذب وإيجاده بنحو مفاد كان تاما، وبين تحقيق فعل أو عدم تحقيق فعل في الخارج بنحو يوجب اتصاف ما حصل بالكذب على نحو أي مفاد كان ناقصا. دققوا في البحث. ولتوضيح البحث نذكر مطلبا ذكروا في باب الصلاة ثم نعرج على بحثنا. ذكروا في باب الصلاة: إذا فرض أن المكلف غفلتان قرأ السورة قبل الفاتحة والتفت بعد فراغه من السورة أنه لم يقرأ الفاتحة، فهل يجب عليه فقط إعادة الفاتحة أن يأتي بالفاتحة ولا يكرر السورة، أو لا بد أن يأتي بالسورة بعد الفاتحة حفظا للترتيب؟ ماذا قالوا؟ المعروف بينهم أنه لا بد أن تأتي بالسورة بعد الفاتحة، إذ أنه يمكنك الترتيب وأنت التفت قبل الركوع، ف فلا بد أن تأتي بالسورة بعد الفاتحة. فلكي تحقق الترتيب والبعدية يجب عليك إعادة السورة. فقالوا، هني مشكلة، إذا كرر السورة يلزم اتصاف السورة التي أتى بها أولا بعنوان الزيادة قبل أن يكرر السورة. ما زاد سورة، أتى بفاتحة وأتى بسورة وأخلى بالترتيب، صحيح. إذا كرر السورة ستتصف السورة الأولى التي أتى بها بأنها زيادة في الصلاة. فقبل أن يكرر، هل تتصف بالزيادة؟ لا، لا تتصف بالزيادة، هو سالم. قبل أن يأتي بالسورة لا تتصف بالزيادة، ولكن متى ما أتى بالسورة لأجل أن يحافظ على الترتيب اتصفت السورة المأتي بها بأنها زائدة، فيشملها دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يقع في مشكلة المكلف. إذ عندنا أدلة تقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فهو بينه محذورا، وهذه زيادة أمنية لأنه كررها ملتفتا، مو جاهل، هو كررها ملتفتا إلى أنه أتى بالسورة، فينطبق عنوان من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فهذا شنو يسوي هالمكلف؟ إن ما أتى بالسورة أخلى بالترتيب، إن أتى بالسورة قلتم من زاد في صلاته فعليه الإعادة، شو يسوي؟ لازم يبطل صلاته وعيدها من أول. بعضهم هكذا ادعى، ماكو شارة. هنا ذكر الأعلام في هذا الباب هذه النقطة التي ذكرها الشيخ في الكتاب. عبارات المطالب المكاسب مو سهلة، مو غرشة بيبسي، احنا نسميها تشرب غرشة بيبسي، واضح، مو نشابه، لا، بلها تأمل، تفكير، تدقيق بالمطالب. قالوا هناك فرق بين إيجاد وإحداث الزيادة. ابتداء بأن يوجد الزيادة، إحداث الزيادة، وبين أنه يأتي بشيء يوجب اتصاف ما حدث ووجد بأنه زائد على نحو مفار كان ناقصة له الاتصاف. فرق بين إيجاد الزيادة وبين كون المأتي به أحقق اتصافه بعنوان الزيادة، وإلا هو أول ما حدث ليس بزائد. فتارة المكلف أتى بالحمد، أتى بالسورة، يحدث سورة جديدة بقصد الجزئية، بقصد امتثال المأمور به، هذا إحداث للزيادة. هذا أحدث أوجد الزيادة، مو هناك شيء بفعلي أوجب اتصاف ذاك الشيء السابق بالزيادة، الآن أنا جاي أحدث الزيادة، هذا إحداث للزيادة. أنا الآن ملتفت، ركعت مرتين، أحدثت زيادة ركوع، أحدثت زيادة السجدة، هذا يسمى إحداث على نحو مفر كانت تامة. وتارة هناك شيء موجود وفي حال حدوثه لا يتصف بعنوان الزيادة، ما يتصف بعنوان الزيادة، غايته أنه لو أتيت بفعل ما وكررت السورة لاتصف تلك السورة الأولى التي أتيت بها بعنوان أنها زائدة، وإلا هي حينما حدثت زائدة، لا، لم تحدث زائدة، فعلي وهو أنني أتيت بسورة بعد الحمد أوجب اتصاف تلك، أنها تتصف الآن بأنها أوجدت اتصافها بعنوان الزيادة، ما أوجدتها زائدة. وفرق بين إيجاد الشيء زائدا وبين إيجاد اتصاف الفعل بعنوان الزيادة. تفتيتنا. وظاهر أدلة من زاد وغيرها كلها عندهم قريبة بحث. ظاهر الأدلة الإحداث أن توجد الزيادة. من زاد في صلاته أي أوجد شيئا زائدا في صلاته، إيجاد وإحداث الزيادة هو المحرم، لأن ظاهر العناوين عندهم هو الإحداث. اغتسل، شو اغتسل؟ يعني أوجد الغسل، احدث لنا غسلا، مو أن تأتي بفعل يوجب اتصاف ما كان بعنوان أنه غسلون، لا، احدث الغسل. ظاهر العناوين شنو؟ الإحداث. إذن ظاهر العناوين الإحداث، فإحداث الزيادة هو الممنوع. وأما إيجاد فعل يوجب اتصاف ما حدث بعنوان الزيادة فلا دليل على أنه ممنوع. وأنا الآن ما أوجدت الزيادة، أوجدت فعلا أوجب اتصاف ما كان بقاء، بأنه اتصف الآن بعنوان الزيادة بقاء، فهذا لا محذور فيه لظهور العناوين في الإحداث، أو لا أقل لا نحرز إطلاق العنوان لغير الإحداث، لا أقل لا نحرز. وهذا المطلب طبق في بحثي. التفت للمطلب. إذا قال سآتيك غدا، سآتيك غدا، الآن في حال صدور هذا الخبر، الآن هل يتصف بالكذب؟ الآن هل يتصف بالكذب؟ لا، إذ أنه الآن ليست النسبة الكلامية مخالفة نسبة خارجية فعلية، ما في نسبة خارجية فعلية، لأن النسبة الخارجية التي هي يقاس عليها أي نسبة؟ النسبة في المستقبل. فهو الآن لا يتصف بعنوان الكذب. غايته أنه إذا جاء الغد، جاءت بعد ساعة، إذا لم يحقق إعطاء للدينار سيتصف القول الصادر من بعنوان الكذب. تفتين إن شاء الله. لن يحقق المطابقة بين النسبة الخارجية والنسبة الكلامية، فنقول هل يجب علي أنا أن أحدث فعلا لكي أحقق المطابقة، لكي ينطبق النسبة الكلامية على النسبة الخارجية؟ هل يجب عليك؟ لا دليل على ذلك. هل يجب علي أن أحدث شيئا بأن أوجد واقعا خارجيا وهو إعطائي حتى تكون النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية؟ فلا يجب علي. إيجاد المطابقة غير واجب. تفتي مطلع الآن أنه عندما تقول بأنه يجب عليك أن تحقق الإعطاء في الخارج، كأنكم تقولون يجب عليك إيجاد المطابقة، مع أن الكذب هو أن هناك نسبة كلامية ونسبة خارجية، متى ما لم تتطابق قهران كذب، إن طابقت قهران صدق. أما أن أنا أوجد المطابق في الخارج حتى تتصف تلك الخبر بالصدق أو الكذب، إيجاد الاتصاف ليس بواجب، وعدم إيجاد الاتصاف ليس بمحرم، لأن القول عندما صدر لم يتصف بالكذب، فإيجاد المطابقة الموجبة لاتصاف الفعل الذي صدر للقول الذي صدر بالصدق لا دليل عليه. واضح إن شاء الله. لأنه ظاهر العناوين الإحداث، وفرق بين حرمة الكذب الذي نبحث عنها وما دلت عليها الأدلة أن النسبة الكلامية غير مطابقة للنسبة الخارجية، وبين البحث عن إيجاد المطابق للنسبة الكلامية الذي هو مورد الوعي. اتضح إن شاء الله الفرق. ففرق بين البحثين. إذن لا يجب على المكلف إيجاد المطابقة، إيجاد الاتصاف. ومن هنا يتضح الكلام في الوعد الخبري، ويتضح أيضا في أي وعد؟ في الوعد الإنشائي. فإنه في الوعد الإنشائي هل يجب عليه إيجاد المطابقة حتى تكون النسبة الكلامية بالمدلول الالتزامي على كلامكم موافقة للنسبة الخارجية؟ لا دليل على أن المكلف يجب عليه إيجاد المطابقة، أي يجب أن يحدث فعلا يوجب اتصاف ما صدر من بعنوان الصدق أو بعنوان الكذب. هذا هو الدليل الأول الذي ذكروا وأشار له المصنف ومناقشته. ففرق بين إحداث وإيجاد الكذب وبين إيجاد فعل يوجب اتصاف ما كان بعنوان الكذب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، سلمنا معكم بأنه عنوان الكذب ودليل حرمة الكذب لا ينطبق في المورد لأن ظاهره الإحداث، ولكنه يمكن التشبث بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتقريب الاستدلال بالآية يتوقف على تمامية مطلبين لا بد أن يتم. المطلب الأول أن خلف الوعد مصداق لموضوع الآية لما تقولون ما لا تفعلون، ببيان أنه من قال سآتيك غدا على نحو القضية الخبرية، أو قال آتيك غدا على نحو القضية، ممكن مرة نكررها بعد اتضح محل البحث، ولم يحقق الفعل في الخارج ولم يأتيني غدا، يصح أن يقال أنه قال شيئا لم يفعله. صحيح، قال شيئا ونطق به ولم يفعله، فيصدق عليه لما تقولون ما لا تفعلون. واحد قال لي ترى اتصل لي أنا سأأتيك غدا الساعة السابعة، الحمد لله تفضل الشاي موجود وكل شيء موجود، برزنا الصينية، جت الساعة السابعة ماكو أحد، اتصل لي الساعة الواحدة قال ما جينا اليوم، أقول لما تقولون ما لا تفعلون، ما يصح أن أقول هذا كلام، لما تقولون ما لا، ليش أنت تقول شيء ولا تفعله، دير بالك إذا قلت شيء افعله، لما تقولون ما لا تفعلون. إذن ينطبق الموضوع، تنطبق موضوع الآية على محل بحثنا بوضوح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الآية يستفاد منها الحرمة، هذه مهمة ترى، إذ قد يقال ما هو الدعاء على الحرمة؟ غايته التنديد، فيقال لابد من إثبات هذه المقدمة الثانية، فيقال أنه كبر مقتا، والمقتوب إما أنه ضائر في المبغوضية الشديدة حرام مباشرة، أو لا أقل دال على المبغوضية وتستفاد الحرمة بحكم العقل أو بالإطلاق بناء على هذين المبنيين. وإن كان المعروف لمن تمسك بالآية يقول نفسه بمدلولها المطابق المقت، يعني الغضب الشديد، كبر مقت، يعني مقت كبير، كبر مقتا، مقت كبير عند الله أن تقولوا ما. هذا السياق ليس سياق مجرد حزازة وكراهة، يا أيها لما تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله، إن هذا كبر مقتا، مقت كبير، واضح سيدنا. فهذه الآية ظاهرة في وين؟ في الحر، في الحرمة، مو أن المراد من المقت مطلق المبغوضية حتى نحتاج إلى حكم العقل، ثم يجي واحد يناقشنا أنه لا، حكم العقل مو ثابت والإطلاق مو ثابت في محل، هذا كبر مقتا عند الله. ها سيدنا أحد يحمل على الاستحباب الكراهية يعني؟ لا، كبر مقتا. فبهاتين المقدمتين يتم الاستدلال، وقد ناقش جمع في كلتا المقدمتين. أما الأولى فالآية ليس ناظرة إلى الوعد، إنما ناظرة إلى مسألة أخرى ما لها علاقة بمسألة الخلف الوعد، ناظرة إلى مسألة أن من يصدر منه الموعظة والنصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صلوا صلاة الليل تصدقوا، ولا يفعل بما يقول ما قته الشارع، لما تقولون ما لا تفعلون. تفتين. فالآية في سياق بيان التنديد بظاهرة اجتماعية يبتلي بها الناس، أنه يقول كلاما كثيرا ولكن لا يطبق، فيقول الشارع كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا تقول شيء ولا تفعل به. وليست الآية ناظرة إلى مسألة خلف الوعد، سأعطيك دينار غدا وما أعطاني دينار، أقول لما تقولون ما لا تفعلون. الآية لا يحرز إطلاقها إلى مصداق خلف الوعد. ها شيخنا عندكم شيء قرآن؟ ها قرأ السياق في شيء سياق؟
البعض ذكر نهيم من جهة خلف الوعد في المشاركة مع المسلمين في الحرب، كم هكذا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم مليون مخلص، فالبعض
لا يعني هو سياق الآية ما يستفاد منه أنه ناظر إلى خلف الوعد. إذن لا نحرز القدر المتيقن، وهذه في آيات كثيرة، مو بس آية، عدة آيات واردة في القرآن التركيز على هذه الظاهرة، أن كثيرا من الناس يقولون أشياء ولكن لا يفعلون بما يقولون، وليست ناظرة إلى مسألة خلف الوعد، وإنما ناظرة إلى هذا المقدار. وبعض الأعلام قال الجامع بالجامع قال كل ما يصدق عليه عرفان أن تقولوا ما لا تفعلون، جامع عرفي، ينطبق هذا الجامع العرفي على موارد النص والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينطبق أيضا على موارد الواعد، فلا موجب لتخصيص العنوان بأحدهما دون الآخر. في وعد كانوا من المسلمين أو كانوا لا، كان يحضون أنه هذا وردت كما قد يقال، كان بعضهم يحض الناس على الجهاد بس هو ما يروح يجاهد، يقول لي ما تقولون ما لا تفعلون، فناظر إلى مسألة أنه لا تقول شيء تحض الناس على الأشياء الجيدة وأنت لا تفعل، لا أنهم صدر منه وعد والشارع قلت ليش خالف الوعد، لا، أن أولئك الذين أناس معروفين في وقت الراحة يحضون الناس على الخيرات، جاهدوا وندافع عن رسول الله والدفاع عنه جيد، بس في مقام العمل لا يفعل شيئا، يقول أطوها كون يكون فلوس مالي يلا تفضل خذوا فلوس مالي بس أنا قاعد في البيت، لا، ليش تقولون ما لا تفعلون. على كل حال فمسألة يعني استظهارية، هل تحرز ولو بالإطلاق النظر إلى خلف الوعد؟ زين، إذا واحد ما يحرز يقول أنا ما أحرز ذلك، وأحتمل احتمالا عرفيا قويا أن الآية ناظرة إلى مسألة الظاهرة الاجتماعية التي كنا نتكلم عنها، فلا أحرز إطلاق الآية، فمشكلة الاستدلال بها مش مشكلة. بل وأما المناقشة الثانية فكبر مقتا، المقت غايته المبغوضية، ولكن المبغوضية لا تساوق الحرمة إلا بدعوى حكم العقل أو الإطلاق، وهذا غير مسلم عندنا. المقتوع غايته المبغوضية أن هذا مبغوض، أما أنه حرام فهذا مما لا طريق لنا لإثباته. نحن حاولنا نقول كبر مقتا، مقت كبير، فلعله بلحاظ كبرا يمكن استفادة المقت المبغوضية الشديد الشديدة المساوقة للحرمة. خب إذا واحد تم من مقدمتين، غرضنا أن بيان الاستدلال تم من مقدمتين فبها ونعمة، وإلا فالاستدلال بها محل نظر وتأمل. الدليل الثالث التشبث بالروايات المفسرة للآية. مو نفس الآية، نرجع لوين؟ الروايات التي فسرت الآية. وهناك بعض الروايات يا شيخ مالك فسرت الآية وذكرت مصداق خلف الوعد، فحتى لو قلنا الآية بما لها من مدلول عرفي لا يحرز شموله في حد ذاته إلى خلف الوعد، إلا أن هناك روايات تفسيرية للآية، منها معتبرة هشام بن سالم قال عيدة المؤمن أخاه، هذا الرواية، عيدة المؤمن أخاه نذر، يعني بمنزلة النذر، لكن لا كفارة فيه أو له، هي بمنزلة النذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ. من أخلف الوعد فبخلف الله شنو؟ بدأ. ولمقته تعرض، وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شفتين؟ وذلك قوله شنو؟ يا أيها الذين آمنوا، الإمام يقول وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن هذه الرواية التفسيرية طبقت الآية على خلف الوعد، وذلك قوله، فنستفيد اندراج المورد تحت الآية بالرواية التفسيرية، والاستدلال حينئذ تام. ولكن نحتاج إلى تفهيم مقدمة شيخ مرتضى. مقدمة ثانية، من قال أن الآية هو طبقت تحرزة الصغرى أنها ظاهرة في الحر في الحرمة، فنحتاج إلى أن نستظهر أن مقت الله بل صاهر في شنو؟ ظاهر في الحر في الحرمة. هاي بعدين، هذا دليل آخر الآن نتعرض إليه. هذا هو الدليل كم؟ الثالث. الدليل الرابع، عليكم السلام ورحمة الله، الاستدلال بهذه الرواية وبغيرها بغض النظر عن اندراج المورد تحت الآية. أما الرواية التي قرأناها فقوله نذر، عيدة المؤمن أخاه نذر، فنزل الوعد منزلة النذر، وظاهر دليل التنزيل تسرية الآثار الواضحة البارزة من المنزل عليه للمنزل. وما هو الأثر البارز الواضح للناذر؟ وجوب الوفاء وحرمة نقض الناذر، وجوب الوفاء بالناذر. ولولا قوله لا كفارة لقلنا أيضا بثبوت الكفارة، فمقتضى تسرية التنزيل تسرية الآثار، فيستفاد حينئذ وجوب الوفاء بالوعد. غايته أن بعض آثار النذر لم تثبت بر لولا كفارة فيه، فنحن نستفيد من دليل التنزيل. هذه الرواية. وأيضا وردت رواية أخرى صحيحة العقرقوفي. ما كاتب المصدر بس موجودة ذاكر إذا تريد تراجع موجود ناقلينها في إرشاد الطالب الجزء الأول صفحة 230 فما بعد صفحة 231 في إرشاد الطالب ناقل الرواية نعم ناقل سندها أيضا الرواية وناقل هي الرواية الثانية أيضا صحيحة بلي العقرقوفي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد فليفي إذا وعد فليفي شنو واضحة الدلالة على الوجوب ليوم الطلب فليفي إذا وعد إذن الرواية ظاهرة بشكل واضح في وجوب الوفاء بالوعد فيشمل كل وعد ذكره الإنسان فيجب الوفاء به وتوجد أيضا روايات كثيرة نزلت روايتنا الآن روايات كثيرة تدل على وجوب الوفاء بالوعد إذن هذه مجموعة من الأدلة التي استدل وعمدتها الروايات لإثبات وجوب الوفاء بالوعد ولكنه بالرغم من وجود هذه الروايات أفتى الفقهاء والمعروف بينهم بعدم وجوب الوفاء بالوعد هذا اللي نعرفه من درسنا من قبل ما درسنا الحفظ الوعد لا يجب الوفاء به فلو قلت في بحث البيع قالوا ما لم يذكر شرطا في ضمن العقد لا يجب الوفاء وإن كان وعدا لو وعدته أنه ترى سأشتري منك الدار وأزور عنك الحسين سلام الله عليه هل يجب الوفاء بالوعد؟ قالوا لا ما دام ما ذكر شرطا في ضمن العقد والتزم به لا يجب الوفاء به وهذا وعد لا يجب الوفاء به كيف نخرج ذلك مع وجود الروايات الواضحة الصريحة في وجوب الوفاء بالوعد فما هي النكتة التي أوجبت رفع اليد عن وجوب الوفاء بالوعد ولا توجد روايات تقول بعدم الوجوب حتى تقول مقتضى الجمع العرفي نحمل على الاستحباب ما في روايات تدل على عدم وجوب الوفاء بالوعد حتى يقال مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الإلزام وما دل على نفي البس حمله على الاستحباب فبالرغم من هذه الألسنة كبر مقتا عند الله فبخلف الله بدا لا يؤمن أحد بالله واليوم بل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد ولأجل ذلك هو المشهور قالوا بأنه يجوز خلف الوعد وذهب بعض الأعلام بعدم جواز خلف الوعد ولو على نحو الاحتياط الوجوبي كما هو مبنى بعض أعاظم العصر السيد حفظه الله سيد السيستان لا يجوز مخالفة الوعد على نحو الاحتياط الوجوبي خب فمن قال بالجواز ليش قلتم بالجواز؟ ومن قال بالاحتياط الوجوبي لماذا لم يجزم بالحرمة مع وجود هذه النصوص الكثيرة فكروا في المطلب واضح فلي إلى غد إن شاء الله قال لا ما خلصنا شيء قال خلنا نقرأ العبارة اتضحت إن شاء الله المطالب وتأتي إلى كلام المصنف في الكتاب ونحلل الكلام التفتوا لأن فيه واجب كثيرا من المطالب كثيرا في العبارة قال وقوله لا يعيدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له ظاهر هذه النهي عن مخالفة الوعد لا بد أن يراد به ليش قال لا بد كأن الشيخ العظام في ذهنه فارغ أنه خلف الوعد جائز فقال لا بد أن نحمل هذه الحرمة على شيء معين ما هو ذاك الشيء لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء هذا يحتاج إلى بحث شيخنا الأعظم ما هو مرادك من الوعد في عبارتك هل مرادك من الوعد الوعد الإنشائي أو مرادك الوعد الخبري أو كلاهما؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، ليش خصصت النهي مع إضمار عدم الوفاء؟ ما هو من خلية إضمار الوفاء وعدم الوفاء؟ بحيث لو أضمر الوفاء يرتفع النهي، يعني أنا الآن مضمر للوفاء لكنه بدأ لي أن أرفع يدي، أنا الآن وعدت وكنت مضمرا للوفاء أنه بعد يوم أعطيك الدينار، بعد ذلك لم أأتي بالفعل في الخارج، هل يرتفع النهي مع أنني ما أضمرت الوفاء؟ فهل المدار على إضمار الوفاء وعدم إضمار الوفاء، أو واقع الوفاء وعدمه؟ تفت المطلب شيخنا، فضال مطلب يحتاج إلى تدقيق وتنقيح وتأمل. بقت عندنا مطالب في العبائر، عبائر الشيخ لكي يتضح البحث، بينها غدا وننهي البحث في الوعد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقريبا شرحنا المطلب، بقت بعض الحيثيات البسيطة في العبارة التدقيقية.